كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام مشاهداتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. مشاهدي الكرام، في أعماق النفس الإنسانية قوة خفية معنوية، قوة يحسها الإنسان في حناياه تهديه إلى الواجب وتنير له الطريق. هذه القوة الآمرة الناهية الحاكمة المنفذة يسميها علماء الأخلاق الضمير، وكذلك يسمونها الوجدان، وسماها الإسلام القلب. فالقلب أيها الإخوة والأخوات هو مدار الحياة وموطن الإيمان ومأوى المعتقد كذلك، ولئن اتحد شكل القلب فقد اختلفت معانيه. فقلب كالجوهر الكريم أشرق بالإيمان وأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلب كذلك آخر أظلم بالكفر وعمي عن الحق، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حول هذه القلوب، وهي مسافرة لا شك إما إلى خير وإما إلى شر، يدور حديثنا في هذا المساء الجميل، ومع ضيف كريم هو فضيلة الشيخ إبراهيم ابن مبارك بوبشيت الداعية الإسلامي. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
كذلك حياك الله وبياك.
أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة وحول هذا الموضوع المهم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net. بانتظار مشاركاتكم واتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بعد الترحيب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى متسائلا، ونحن نتحدث عن هذا الجزء من الإنسان، هذا الجزء العظيم الذي يسكن داخله وقد أودعه المولى سبحانه وتعالى في هذا المكان الأمين الحصين، هو لا شك مسيطر، وهو لا شك يعني يقود هذا الجسم الكامل إلى إما إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإما إلى معصيته سبحانه وتعالى. ضرورة الحديث في بداية هذه الحلقة حول أو عن هذا الكائن أو هذا المخلوق العجيب في داخل هذا المخلوق كذلك الضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الإنسان في هذه الحياة لما خلقه ربه جل في علاه أسكن له جارحة هي من أهم الجوارح، قال عنها صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب الذي هو ملك لهذه الأعضاء، فإذا كان هذا الملك ضعيف لا يسيطر هو بنفسه على مملكته هذا، فقد ضاعت جميع الجوارح. فلما ترى ذلك الإنسان لا يستطيع التحكم في يديه فتسرق، ولا يتحكم في عينيه فتنظر للحرام، ولا يتحكم في أذنه فتسمع الحرام، ورجله تذهب إلى الحرام، فاعلم أن هذا الملك ضعيف ليس له قدرة على السيطرة. فلذلك جاء الحديث عن القلوب المسافرة، ولكن سفرها لمن؟ سفرها لله. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في مدارج السالكين، قال: والفرار على نوعين، فرار السعداء وفرار الأشقياء. فما أروع فرار السعداء هذا، إنهم الذين فروا بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القلب الذي نحتاج أن نسافر به، ليس في قناة المجد هنا، بل نسافر به إلى الله، إلى الدار الآخرة، فيصبح القلب كما قال ابن القيم رحمه الله في موطن آخر، يقول: وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. ولذلك يقول ابن رجب عليه رحمة الله تعالى، يقول: إن القلب ليتلذذ مثل ما تتلذذ المعدة بالطعام، لكن يتلذذ القلب بذكر الله والأنس بالله. في زمن يا شيخ أحمد الله يثيبنا وإياك، في زمن طغت الغفلة على القلوب وأصبح الران عليها، فأصبح الإنسان يذكر الله ولا يحس بالذكر، ويقرأ القرآن ولا يحس بأثره، ويصلي الصلاة، بل ربما يسمع من بجواره يبكي فيقول: من الذي يبكي هذا؟ من الذي يبكي هذا؟ لقد أصبحت القلوب في حالة غريبة جدا وعجيبة. فلذلك صار لزاما علينا نتكلم عن القلوب المسافرة، وسفر هذه القلوب ينبغي أن يكون سفرا قاصدا، كما الإنسان يتزود للحج وتزود فإن خير زاد التقوى، فنقول إن هناك سفر هو أعظم من هذا السفر للحج أو السفر للدولة الفلانية أو البلد الفلاني، إنما هو السفر إلى الله. الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إذن لقاء ربه سوف يسافر إليه ويرتحل إليه، ولكن ما الفائدة أن يرتحل البدن هذا وهو جثة هامدة لكن قلبه ما سافر إلى الله قبل ذلك؟
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. القلب، حركة القلب هي حركة سريعة جدا، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يعني، وأحيانا وكما ورد في الحديث يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى لا يقع عليه
إلا ذراع،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ضرورة يعني أن يستشعر الإنسان هذا الأمر، وأن الأمر جد خطير، فمجرد يعني زلة أو معصية ينتقل الإنسان من خير إلى شر، ضرورة أن يحافظ الإنسان على هذا المستوى العظيم من الإيمان.
الله المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله قصة ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البزار وغيره، أنه جاء فقال: يا رسول الله ويغفر الله لي، رجلا طاعنا، قال: يغفر الله لك. قال: يا رسول الله ويغفر الله لي؟ قال: يغفر الله لك. فقال: يا رسول الله، الرجل مستغرب، كيف الله يغفر لي؟ هو جاء لأن الله جل وعلا قال: إلا من جاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. هذا القلب المنيب سافر إلى الله، هو قد يكون جالس معك ببدنه لكن قلبه متعلق بالله، هو كما صاحب الدينار الذي متعلق بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يغفر الله لك. قال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. ثم قال: يغفر الله لك. جاء في بعض الروايات قال: يا رسول الله ما تركت لا من داجة ولا غيرها إلا ولجتها. قال: يغفر الله لك. ما الذي جاء بهذا؟ هو قلبه. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا يا شيخ، جاء بقلبه. هو لما جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله أدلي بالزنا. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل معه الأسلوب التربوي مع هذا التائب العائد الآن، فقال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. فلما وضع يده على صدره قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال: اللهم ما خرجت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. يا الله، هذا القلب لما لامسته يد الحبيب عليه الصلاة والسلام تغيرت جميع حياته، لأن هذا القلب متى ما تحرك فيه الإيمان تحرك فيه كل شيء. نحن الآن نريد أن نصلح من في السجون، نريد أن نصلح هؤلاء الشباب الذين على الشوارع والطرقات، نريد أن نصلح كل الأمة. هذه الأمة لن تصطلح أبدانها وأشكالها قبل شيء، هناك لابد أن يصلح. قال الله فيه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الظلمات ظلمات القلب، ظلمات القلب. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا الإيمان الذي ما استقره هذا القلب. والله إنك تمر بالشوارع وتشوف الأراضي الكبيرة عليها الشباك مكتوب عليها: الرجاء عدم رمي القمامات هنا. هو ما يريد أن ترمى قمامة سلمك الله في أرضه، لأنه يعد أنها لوثت أرضه، لكن ما رأيك بمن لوث قلبه؟ فهذا مليء بالضغينة، وهذاك مليء بالحسد، وهذاك مليء بالبغضاء، وهذاك قلبه مليء والعياذ بالله بإيذاء للمسلمين، وذاك والعياذ بالله. إذن قلوب، هذه القلوب سافرت للدنيا، فأصبح ذاك يتحسد على الدينار والدرهم، وذاك أصبح يتحسد على بيته، وذاك يتحاسد. إذن أهل القلوب هذه كيف نرتحل؟ كيف نجعلها ترتحل؟ أهل العلم لما نصوا على باب في باب الحدود على الزاني غير المحصن، لما جاء الصحابي فقال: يا رسول الله إن ابني فعله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. لماذا يغرب الزاني؟ لكي يغير عن بلده ولكي يسافر بقلبه عن هذا المكان، يسافر به حتى يرتحل عن هذا المكان، سبحان الله، فيتغير كل شيء.
نعم شيخ إبراهيم، السفر هناك قلوب كثيرة مقيمة على معصية الله عز وجل، بعيدة عن الله عز وجل، ودائما المنقطع عن الله يهلك. كيف نرتقي، كيف نسافر بهذه القلوب، خاصة القلوب التي استوطنت وألفت المعصية وألفت ونخر فيها شيء من الحقد، من أمراض القلوب، الضغينة، أذية الناس، كذا سوء الظن بالناس. هناك من الناس للأسف الشديد من صحى في وقت من الزمن فصلح قلبه وصلحت يعني
ثم رجعت أحواله،
ثم اكتفى بالصلاح الظاهري فقط وانتكس قلبه فأخذ وسكن وكثير من الأمراض. كيف يعني ضرورة أن يتعهد الإنسان قلبه بإصلاحه بتنظيفه بين الفينة والأخرى؟
يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم رجع فقال: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك وقف الحسن البصري عليه رحمة ربي جل في علاه، وقف فقال كلمة راقية مع النفس: انظر المحاسبة. لما نزل قوله عز وجل بعد ذلك: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع، قال: أو يكون جبل خير من هذه القلوب؟ إن جذعا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فحن وبكى. فما رأيك في من فقد الله؟ جذع فقد النبي فبكى ذاك الجذع، ولو لم يسكته لظل يبكي إلى طوال الدهر. انظر كيف بالقلب الذي فقد الله، أيهما أعظم؟ الجذع الذي فقد النبي وأتألم وبكى، أم الذي القلب الذي هذا فقد الله؟ تجد بعض الناس عنده في قلبه خانات: التجارة، العمل، البيت، الأولاد، الشباب، الاستراحة. تقول له: كم تركت لربك في مكان دائرة قلبك، خارطة القلب، كم تركت لله في مقامك؟ ماذا مقام الله جل وعلا في قلبي وقلبك وفي قلب كل إنسان؟ قال الله جل في علاه: وما قدر الله حق قدره. لو الإنسان رأى نفسه ماذا مقام الله جل وعلا في قلبه. لذلك الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذه القلوب التي سافرت عن الله. بعض الناس سافرت قلبه إلى الدولة الفلانية، ما يفكر إلا في الخنا، ولا يفكر إلا في الزنا، ولا يفكر إلا يشرب الخمر، ولا يفكر إلا يسمع الأغاني. بعض الناس يسافر قلبه هو جالس في العمل ويتابع الأسهم، لأن قلبه معلق هناك بالتجارة، وقلب حتى يصبح يأتي عفان الله وإياك في صلاته وإذا به لا ترى قلبه معه في الصلاة، ما يدري. مثل صاحبنا ذاك الذي صلى مع الإمام جزاه الله خير، قلبه مو موجود. الإمام قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والرجال نايم. لكن لما قرأ في الشعراء في قصة إبراهيم: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، قال: آمين. ليه قال آمين؟ حين صاحي ما في الحالة في المسجد آمين، هو لأن الجهاز عنده ما يشتغل غير المغضوب عليهم، بس اشتغل هنا الآن الجهاز، أما هناك مفصول هو. فبعض الناس متى يتعظ يا شيخ؟ يتعظ إذا توفي قريبا له، والاتعاظ يكون مدة مؤقتة، سلك ضرب سلك كهربائي بس.
هذه سفرة لله عز وجل،
سفرة مؤقتة، هي يوم يومين، إذا مسهم الضر إذا هم إيش يجأرون، بس إذا مسهم الضر. وإذا أنعمنا على الإنسان بعدين أعرض ونأى بجانبه. وهذا بلاءنا يا شيخ أحمد، أنك ترى بعض الناس يعطيها الله من النعم لكي يتقرب إليه، ولكنه تراه معرض بقلبه عن الله جل في علاه، معرض. بعض النساء الآن يعطيها الله من النعم فتسألها: كيف قلبك يا فلانة أنت؟ كيف قلبك أنت؟ إحدى النساء تقول: والله إني أعلم أن ما فيني من مرض الآن والله عقوبة من الله، لكن المرض له فوائد. تقول: له فوائد، والله قربني إلى الله، الآن ما أترك قيام الليل ولا أترك الذكر ولا أترك كذا، وذاك المرض ما أتاني إلا بسبب ذنوبي ليلة الزواج. شوف كيف القياس، ذنوبي ليلة الزواج، ما تعودت على هذه الأشياء أفعلها في حياتي، فعلتها ليلة الزواج فعاقبني الله جل وعلا بذاك المرض، ولا بدي أذكر هذا المرض، فعاقبني الله، فتابت إلى الله ورجعت إليه. نعم. جل في علاه.
إذا أذنت لفضيلة الشيخ، معي مشارك من الأخت الكريمة هنا في الموقع، من الأخت سنبلة قلم، تقول فيها سؤالي للشيخ: كيف نعرف أن القلوب قد اكتست بغبار الغفلة، وكيف ينجلي ذلك الغبار وتستيقظ القلوب؟ تريد كذلك الأخت وصايا عملية تختص بإيقاظ هذه القلوب الغافية.
أولا يجرب الإنسان نفسه مع الفرائض، يجرب نفسه مع الفرائض، هل عنده اهتمام وحرص بالفرائض؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، إذا كان النوافل تقرب إليه سبحانه وتعالى فأحبه الله جل في علاه، فما برأيك بالفرائض؟ ما رأيك بالفرائض؟ فنقول يجرب الإنسان نفسه في الفرائض، كيف تذكيره للفرائض، كيف حرصه على الفرائض، ثم يبدأ الآن مع الطرف الآخر يفتش عن قلبه في, في, في أماكنه. هل هو إذا مرت عليه آيات الوعد والوعيد بكى، وإذا مرت عليه آيات الرحمة رأيت أثرها عليه؟ هل رأيت أن هذا الدين وهذا الأمر أصبح يتحاشى أي حرام يفعله ويحاسب نفسه على الصغير وعلى الكبير؟ هكذا القلوب تعيش. يقول أنس رضي الله عنه وغيره، يقول مررت على حائط عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول فسمعت عمر في الصلاة يقول إيه يا ابن الخطاب، ويل لك يا عمر إن لم يرحمك الله. يقول فاستغربت، عمر الذي يفر الشيطان منه عمر يكون بهذا الوضع؟ عمر لأنه يذم نفسه يحتقرها. فالإنسان يفتش عن نفسه في هذه المواطن. ولذلك يقول أحد السلف رحمه الله، يقول إن رأيت الحسنة سرتك ورأيت السيئة أساءتك فهذا دلالة أن قلبك حي. رأيت الحسنة تسرك، أما إنسان فاتته سنة الفجر، فاتته قيام الليل، فاتته أذكار الصباح أو المساء،
فاتته الصلاة،
يعني فاتته الصلاة يحس أن الأمر طبيعي عنده ولا يتأثر والله بذرة واحدة، وكأن الأمر لا ليس عنده شيء. إذن هذا نحن بحاجة إلى إيقاظ كما ذكرت في المقدمة قبل قليل حفظك ربي، ألا وهي إيقاظ الجهاز الداخلي. أنا قبل أن أقول لابد لي ساعة الفجر تجيني تعطيني تنبيه، ليه ما يكون عندي القلب هذا هو يكون حي؟ القلب هذا الذي سافر إلى الله جل في علاه وبدأ مستعد لأي رحلة السفر. أبي حازم رحمه الله تعالى، أبو مسلم الخولاني رحمه الله، أبو مسلم الخولاني يقول لو نزل بي ملك الموت الآن لما وجدت عملا فقد بادرت كل شيء، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقونا بشيء إلا أنهم رأوه وآمنوا به. لماذا أبو مسلم يقول الكلام هذا؟ أبو مسلم يقول الكلام هذا لأنه بادر بطاعة الله منذ ما كان عمره 9 سنوات، بادر وسارع إلى ذلك، وهذا اللي نحتاجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نحتاج أن ينمو مع الطفل الصغير ومع الفتاة حتى نعيش. قال الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يوم كشف عنك الغطاء ورؤيت أن الإنسان أصبحت حيا، أصبحت مطيعا، يا أخي تغيرت أخلاق هذا الإنسان،
صحيح.
تغير سلوكه. ولذلك يقول أهل العلم في قول عزيز نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. من الموفق لهذا النور؟ هذا السؤال. من الموفق لهذا النور؟ من الذي يعطيه الله جل في علاه هذا النور حتى يكسبه هذا النور فيذهب إليه؟ ولذلك ماذا يقولون هم متحسرون؟ يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مع المتصلة الكريمة الأخت نورة من القويعية، تفضلي يا أختي. كثير من الناس يتمنى الخلاص من هذه المعاصي.
روى الإمام أحمد في المسند قصة الرجل الذي توفي قبل رمضان وأخيه توفي بعد رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين عمل هذا بعد المشرقين والمغربين، ألم يصلي؟ ألم يصم؟ ألم يذكر الله؟ أنا أقول الذي يؤخر التوبة إنما يؤخر مقامه في الجنة، يؤخر مقامه في الجنة. فأنت لما تؤخر التوبة أسبوع كم فاتك من خير؟ كم فاتك من نوافل؟ كم فاتك من ذكر؟ كم فاتك من مقام؟ ولذلك سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أيهما أفضل، العاصي يتوب أم الكافر يتوب؟ فقال العاصي يتوب هو انتقل من مقام العلم بالله إلى مقام حب الله، وأما الكافر انتقل من مقام الجهل بالله إلى مقام العلم بالله. فالتائب الآن ينتقل من مقام قال الله فيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالذي تاب إلى الله كتب مقام الحب في قلبه وميزانه وأعماله. فأقول للأخت الكريمة المسارعة للتوبة هي من أفضل الأبواب. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذه التوبة لابد أن نستشعر أن الله جل وعلا خاطب فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ولذلك يقول الإمام مجاهد وغير رحمه الله قال ينبغي أن يتوب الإنسان في الصباح وفي المساء، يتوب يرجع إلى الله يحاسب نفسه، ينظر في تقصيره، ينظر في مقامه، أم ينتظر أن يأتيه؟ ولذلك اغتنم 5 قبل 5 لما يغتنم شبابه قبل هرمه. هذا الإنسان أليس يا شيخ أحمد في فرق بين الذي وفقه الله وشاب نشأ في عبادة الله وطاعة الله، أو فتاة نشأت في عبادة الله مثل تلك التي أسرفت على نفسها وأذنبت وشاهدت ونظرت؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي عن الذنوب والمعاصي، يقول ويكفي في ذلك أن يبقى أثر الذنب، يكفي بقاء الذنب. فالذي لم يسرق ما يأتيه هاجس يقول له تراك سرقت يوم من الأيام، وذاك الذي سرق وتاب إلى الله يأتيه هاجس. واختلف أهل العلم أيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى، الذي عصى الله ثم تاب أو الذي لم يتب؟ فقال أهل العلم لا شك أن الذي ما قارف المعصية هو مقام عند الله أعظم إذا كان قد ارتقى، مو كما ذكرت قبل قليل فقط استقام وقال أنا أكتفي الحمد لله أنا أصلي الآن أو كذا. معصية واحدة ما تأثر، ليه ما تأثر معصية واحدة يا أخي؟ ما صورة واحدة في البيت يا شيخ تفسد البيت كله، أنبوبة غاز يا أخي ينسم يؤذي البيت كله، نافذة واحدة في البيت مفتوحة للغبار تؤذي البيت كله.
نعم، وهو الذنب فضيلة الشيخ، نعم. يعني الله عز وجل كتب هذا الذنب على بني آدم يعني، لكن المشكلة هي أحيانا في أن الإنسان يغفل عن التوبة عن يعني.
ولابد أن فرق الشيخ أحمد بين من اقترف الذنب وذهب إليه وبين من ابتلي في ذلك، فرق شاسع بين الاثنين.
نعم،
قد فرق يكون بين الذي بادر إلى المعاصي وذهب إليها بنفسه. بعض الناس يتعمد المعصية،
صحيح،
يعني يتعمد المعصية ويعلم أنها معصية سبحان الله ويذهب إلى ذلك.
نعم، إذا أذنت فضيلة الشيخ هنا مشاركة قيم من الأخت سهام الحق في الموقع تقول فيها كل إنسان قد تأتي عليه لحظات وأوقات يغفل فيها القلب ويفتر فيها الجسد، تلك هي لحظات يقسو فيها القلب وتجف فيها الدموع، لحظة فتور القلب غفلته سفر قسوته، والله المستعان. تسأل فما أسباب ذلك وتجيب كذلك هي الذنوب والمعاصي، التساهل في الصغائر والأكثر من المباحات من الكلام الأكل النوم إلى آخره، عدم تعلم العلم الشرعي أو العلم الشرعي الذي يحصن المسلم من الفتن والذي يئن منها هذا الزمان، عدم مراجعة النفس ومحاسبتها. تقول في مداخلتها هنا في الموقع من أقوى ما يعالج القلوب من نظرها الاعتصام بكتاب الله عز وجل وكثرة ذكره جل وعلا، البعد عن المعاصي والتوبة، الاعتدال في الأمور المباحة وعدم المبالغة فيها، مصاحبة الأخيار وخاصة أولئك الذين يكونون كالمرآة. تقول كذلك مخالفة هوى النفس والتحصن بالعلوم الشرعية، المحاسبة الدائمة للنفس وعدم تركها. شكرا جزيلا للأخت الكريمة سهام على هذه المشاركة، وأعود لكم أخذا بعض التعليق على ما ورد في هذه المشاركة القيمة.
أقول أنا حقيقة يعني من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ جاءت في قصة قاتل المئة، لكن السؤال كيف عولج هذا الإنسان لما قيل له اذهب إلى القرية المجاورة فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم؟ إننا أقول للأخت الكريمة سهام الليل وغيرها من الناس، أقول لنفسي قبل ذلك لابد أولا هو الصدق مع الله في ذلك، لذلك من شروط التوبة أن يندم على ما فعل، فالندم توبة، وأن يعزم على أن لا يعود لذلك وأن يترك المعصية ويهجر مكانها وبلادها. فقد قال له العالم اذهب إلى القرية المجاورة فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إننا بحاجة إلى هجران ما يذكرنا بالمعاصي، ما يذكرنا بالغفلة. قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن لابد أننا نترك مجالس أهل المعاصي، مجالس أهل الغفلة، مجالس أهل اللو، ونسافر بهذه القلوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التحنث، لماذا وما هو السر في ذلك؟ لكي يسافر بقلبه عليه الصلاة والسلام، فلم يجلس في ذلك المكان. الرجل الآن مأمور بالصلوات الخمس في المسجد لكي يسافر بقلبه إلى هذا المسجد، يسافر بقلبه في اليوم خمس مرات يذهب إلى المسجد، إذا حدث الخسوف أو الكسوف سافر بقلبه إلى طاعة الله وقيل الصلاة جامعة حتى يسافر، يأتيه الحج فيسافر بقلبه إلى الحج، تأتيه العمرة فيسافر بقلبه إلى العمرة. إذن المؤمن الآن والمسلم يسافر بهذا القلب إلى هذه الأماكن ويطلق أيام الغفلة. لا شك أن المعاصي، لا شك التحصن بالعلم الشرعي، لكن أقول أنا العلم الشرعي وغيرها وترك المعاصي، نحن بحاجة إلى كثرة العبادة. العبادة ضرورة في مثل هذا الزمن، العبادة تصلح القلب. إذا وجد العلم فخذ العلم ووظفه في العبادة واحرص على هذه العبادات والطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
نعم صحيح.
إذن القلب لما يكون هذا ميتا سبحان الله، ميتا بالذنوب، ميتا بالمعاصي، من الذي يحييه؟ ما الذي يوقظه؟ ولذلك يقول ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها. إذن نقول إحنا نحن جميعا نقول يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف ثم انتهى ثم ارعوى، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن الرجوع والعودة، إدراك أن النفس هذه لها أهواء، النفس الآن سبحان الله أمارة بالسوء، ربما يتثاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد وراءك ليل طويل فارقد. الشيطان لا يحب أنك تقوم الليل، ولا يحب أنك يراك تمتنع من المعاصي، وربما يحبب للإنسان المعاصي فيقول والله الآن ما ينفع إلا الكذب، الآن ما تنفع إلا الخيانة، الآن ما ينفع إلا كذا. نقول لا يا أخي الكريم، بعض الشباب تجد يصرف على نفسه فيقول هذه رسالة بلوتوث ما تؤثر. هي نظرة صحيح لكنها ولدت سهم قاتل عليه في حياته. فإذا أراد أن يتوب، والله يا شيخ أحمد ما أخفيك سرا، أحدهم مرة اتصل يقول أنا استقمت أو تبت إلى الله من أربع سنوات، يقول حاولت أني أنسى صوت من كنت أكلمها إلى نظرة صحيح لكنها ولدت سهم قاتل عليه في حياته. فإذا أراد أن يتوب، والله يا شيخ أحمد ما أخفيك سرا، أحدهم مرة اتصل يقول أنا استقمت أو تبت إلى الله من أربع سنوات، يقول حاولت أني أنسى صوت من كنت أكلمها إلى الآن صوتها في أذني، ورأيتها مرة واحدة يقول شاشة وجهها لا تزال أمام عيني، والله إني تبت وعدت. إذا ما الذي يدريك أن هذا الذنب قد يرتحل عنك؟ قد ما يرتحل، يؤذيك هذا الذنب، يبقى معك، يقتلك. أحدهم ما أزال عند المعاصي، ولكن يقول العاصي ينبغي أن يزيل ما عنده من المعاصي. يقول تركت بعض السيديات والأشياء عندي في درج في الغرفة، وتوجه الرجل وتاب إلى الله وعاد إلى الله. يقول بعد مدة سنتين أو أكثر يقول جئت ففتحت الدرج هذا فرأيت الأنسات، فيقول فالشيطان جاني قال طالع الشيء القديم، شوف اضحك على نفسك. يقول لا اضحك على نفسك. يقول فبدأت شغلت الأول وبدأت أطالع، شغلت الثاني بدأت أطالع. يقول ما حسيت إلا أني طالعتها كلها حتى أثرت على نفسي وأثرت على كل جوارح. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. التائب إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يطلق حياة المعاصي، لابد أن يكون صادقا مع الله جل وعلا. أنا أتعامل مع الله بالخيانة؟ نستقيم بالظواهر وتكون بواطننا والعياذ بالله قلوب المنافقين؟
لا تخفى عليه سبحانه وتعالى.
نعم، لا ينطبق فينا قول الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم لكنهم كأنهم خشب مسند.
سأعود لك شيخ حول هذه النقطة المهمة. نعم. جدا، بعد أن نتلقى هذا الاتصال الأخ الكريم هزاع من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام
عليكم.
أهلا وسهلا.
نرحب بالشيخ إبراهيم، قناتكم مفضلة.
الله يحييك.
عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل يا أخ الكريم.
السؤال الأول الشيخ إبراهيم، لا يخفى على فضيلتكم انتشار الحسد الآن بين أولياء الأمور والإخوان والأشقاء، نبي نعمل التوجيه لفضيلتكم.
جميل. السؤال الآخر أخي الكريم.
السؤال الثاني، ما هي وسائل الثبات للشباب المسلم؟
جميل، أشكرك بارك الله فيك. أعود لكم شيخ، وهو يعني سؤال يتعلق فيما كنت سأطرحه عليك حول هذه الأمراض التي تسكن هذه القلوب، خاصة حينما تصدر ممن يظن بهم الخير، ممن ظاهرهم الصلاح والاستقامة وقلوبهم ملأة بالحقد والضغينة والحسد، وكذلك سوء الظن بالناس. كلها أمور كما تعرف فضيلة الشيخ ويعرف الأخوة المشاهدين هي معاصي كبيرة، وقطعا معصية القلب، الأمراض القلوب ومعاصي القلوب هي أعظم عند الله عز وجل، والمولى الكريم سبحانه وتعالى مطلع عليها.
أقول أعظم بلاء هو أننا نظهر للناس أحسن أحوالنا، لكن الله جل في علاه الذي قد قال لنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، في يوم قال الله في يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، في يوم قال الله فيه إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فلو كشف قلب هذا الإنسان فوجد في أن هذا القلب فيه معاصي من الكبائر. ابن حجر الهيثمي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزواجر ذكر الكبائر، أيهما أهون على الله جل وعلا؟ ذاك شارب الخمر لكن قلبه طيب، أم ذاك الذي يتظاهر أمام الناس لكن قلبه مليء بغضاء، مليء حقد، مليء نميمة، مليء سوء ظن؟ هذه من كبائر الذنوب، هذه من كبائر الذنوب. ذاك قد يتوب فيتوب الله عليه، ذاك حقه الجلد، يقول أنا مو مقر، لكن هذا الإنسان يقرأ ويل لكل همزة لمزة ويلمز ويغمز. نقول التوبة إلى الله من هذا الذنب أمر عظيم، لأن هذا يتعلق بالباطن. في يوم قال الله فيه يوم تبلى السرائر، ماذا ينتظر هذا الإنسان لو تم العرض على الله؟ قال والله عندي ذنب. أنا بعطيك مثال بس بسيط جدا، احنا الآن ممكن نرى إنسان مدخن فنقول يا أخي اتق الله هذه معصية، لكن أنا قاعد أرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، ينبغي أتوب، أنا عاق لوالدي، أنا عاق لأمي، أنا عاق ذنوب عظيمة جدا، هذه هذا ذنب من كبائر الذنوب، أنت ينبغي لك أن تتوب، تسافر بقلبك هذا الذي ملئ حقد على والديك، ملئ بغضاء، ملئ ماذا ننتظر من هذا القلب؟ لابد أن نقول لهذا القلب سافر يا أخي من حياة المعصية هذه التي أنت عققت والديك وقطعت أرحامك، صلهم. كما قال الأخ هزاع، هذا القلب الذي ملئ حسدا وبغضاء، هذا القلب نقول له سافر. أين نحن من عهد الصحابة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ عبد الرحمن ابن عوف لما يأتي المدينة، يا أخي أي قلب يستقبل عبد الرحمن هذا؟ ما عنده فلوس ولا عنده شيء، لكن استقبلته قلوب طيبة. فيأتي سعد بن الربيع يقول يا عبد الرحمن هذا مالي، أي مال تريده؟ من في الزمن هذا يفعل هذا؟ خذه، هذه زوجاتي، أي وحدة تريدها أعطيك إياها. فقال دلوني على سوق المدينة، قلوب طيبة فعلت هذا الأمر، قلوب ملئت بالخير، ملئت بالراحة. ولذلك الله يقول عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لأن ما فيها حسد، ما فيها بغضاء. يقول أهل السير لقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد 13 سنة وكلهم كأنهم جسد واحد. نحتاج هذا، نحتاج الجسد الواحد. لما تيجي البيت قاعدين على سفرة واحدة، لكن الأب يبغض المرأة والمرأة تبغض الولد والولد يبغض أخته وغيره، ايش الفائدة؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم لا، هذا نحتاج أن نتوب إليه. لابد أن نجعل هذه الجوارح جميعها، القلب وجميع الجوارح، إذا صلح هذا القلب صلحت بقية الجوارح. ولذلك أقول لأخي الكريم هذا، أكثر وأكبر سبب يحجبنا عن 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 التلذذ بالعبادات وغيرها،
نعم،
أن يكون القلب غير مؤهل.
أحسنت.
سيارة تروح فحص الدوري ترسب، قال والله المكينة مخبطة، هذا فحص دوري، تصلي تبي تخشع، تبي تخشع، ما تقدر تخشع. يقول ابن القيم رحمه الله يصلي المصلي بجوار أخيه المسلم، يصلون بين قلب هذا وقلب هذا كبعد المشرقين والمغربين.
صحيح.
ليه؟ ما هو السبب؟ ليه رضيت أنت أن ترمي قادورات في قلبك من المعاصي والسيئات؟ ولذلك لما يتلوث اللسان ويتلوث الأذن ويتلوث الجوارح، نادينا الجميع بقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مرة في محاضرة في الدمام، كانت بعنوان في الخبر، كانت بعنوان كيف تكون سعيدا. وبعد المحاضرة شاب صغير في ثاني متوسط، خرجنا من المسجد وقال أنا أبغى أكلمك في موضوع. ببراءة الطفولة، أنا أذكر قصة، يعني كيف صغير حس بهذا الأمر وإحنا كبار ربما بعضنا ما يحس. يقول يا شيخ أنا ذكرت أنت الواحد يكون سعيد، وأنا إنسان مو سعيد. قلت ليه يا ولدي؟ قال أنا أحس أني مو بسعيد وخايف أن تصير حياتي كلها أنا غير سعيد. قلت ليه؟ قال أنا في ثاني متوسط، أبوي أمرني ونهاني أني أصحب صحبة معينة، وأنا خالفت أمر أبوي مرة واحدة، وانذكرت أن بر الوالدين من علامة السعادة، ولما خالفت أمر أبوي هذا علمتني هذه على الفاحشة وعلمتني على الدخان. والله يا شيخ بكى وقال والله يا شيخ إن أبوي علمني على الصلاة وحفظني القرآن وأنا في ثاني متوسط، والله الآن ما أذكر شيء من القرآن، وترى كل اللي ذكرت لك هذا في سنة واحدة، ولا ودي حياتي تصير كلها، قلت دراستي وضعف أمري. فقلت حفظت القرآن؟ قال حفظت القرآن. قلت يقول الله جل وعلا في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كمل يا ولدي كمل. فبدأ يكمل الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال يعني الله يتوب علي؟ قلت الله يتوب عليك، الله يسامحك ويعفو عنك، هذا الذي نريده. هذا الصغير حس بالخطيئة مع أنه صغير، وحس بالذنب وحس بالخطأ، ما بالك بكبار؟ لماذا لا يحسون؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ ألي هذه الدرجة تؤلمك جرحة السكين ولكن قلبك جرح بسكاكين المعاصي ما حسيت؟ يعني يدك أفضل منك، جلدك أفضل من قلبك، الجلد صار أفضل، شوكة تأتيك صغير قلت أح، والقلب يطالع ويشاهد ويغتاب ويفعل معاصي من الكبائر، ولا بحاس من هذا الأمر كله؟ ميت لهذه الدرجة هذا القلب؟ إذن نحن بحاجة أن نحيي القلوب هذه، بحاجة أن نحييها، ولكن حياتها عجيبة. إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو سليم من الشرك وسليم من الشهوات وسليم من الشبهات. وهذه من تتيسر له؟ تتيسر لصاحب القلب الذي عقد أن يسافر قلبه إلى الله، لأن الله قال له ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله لابد أن نفر له. الواحد إذا احتاج شهوته فر إلى شهوته، وإذا بطنه عطاه الجوع علامة أنه جوعان، فر إلى مطعم يتعشى. لكن أنا بسألك جاع القلب وين توديه؟ وين توديه؟
إلى الله سبحانه وتعالى.
الناس الآن فتحوا صالات حق تقوية الأجسام وتعميل التخسيس وغيره، والثاني راح حلل في المستشفى قالوا عندك الكوليسترول ترى عالي، يلا يا ابن الحلال تحليل أسبوعي. طيب تعال خلني أسوي لك تحليل حق قلبك هذا. تعال يا أخي الكريم أنت، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟
مفاجآت كثيرة
صدر. أيحسب أي الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أن يترك هذا الإنسان؟ فلينظر الإنسان مما خلق. انظر يا أخي تأمل في حياتك، والله لو تأمل المتأمل في هذه الآية أنا أقول بكل صراحة ما أخر التوبة ولا لحظة واحدة. يقول الله جل وعلا عن الخاسرين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين وش حياتي وحياتك؟ لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال الله لهم قال إن لبثتم إلا قليلا. إذن حياتنا ما تساوي لحظة. أنت لو أقول لك يا شيخ أحمد أبغاك في لحظة مشغول مشغول تقول لي صح، وهي لحظة نهايتي أنا وأنت كلنا بنرجع بنقول تراها لحظة. إلا لبثتم إلا قليلا.
ما أجمل أن تعمر بطاعة الله عز وجل.
ولذلك ما أجمل أن تعمر. فمن يعمل مثقال ذرة، يقول أحد السلف قال لو تأملنا مثقال الذرة ما فرطنا فيه، تسبيحة واحدة ترفع قدرك. حين لو داخل هذا في مناقصة بيبني برج جديد في الرياض سلمك الله وطلع أنزل منك بخمسة ريال قبلوا مناقصته، قبلوها. وطلعت أنت متبرع وهذا متبرع وإن طلعت متبرع بريال، من الأول؟ أنت الأول.
الله أكبر.
لماذا لا نكون كذلك نحن؟ لماذا لا نتنافس في طاعة الله؟ تصبح قلوبنا تتنافس، في كل إنسان يتنافس. شغلتنا الدنيا، شغلتنا الدنيا. ولكن يقول محمد بن غالب أو محمد بن جعفر ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله، يقول تأملت في أحوال ابن المبارك، رجل في التجارة تراه وفي العبادة تراه وفي النفقة تراه وفي كل شيء. يقول فنظرت في نفسي، يقول فقلت من الذي رفع ابن المبارك بهذه الدرجات؟ حتى كنا في طريق الشام يوم من الأيام، يقول فكنا على العشاء فانطفأ السراج، يقول فلما قام صاحب المصباح ففتح السراج نظرت في وجه ابن المبارك وإذا عيناه تذرفان من الدمع، فقلت بهذا سبق ابن المبارك بخشية في قلبه كانت موجودة.
الله.
هذا الذي نحتاجه. نحتاج أقول للنساء هؤلاء يا من أسرفتن على أنفسكن بالمعاصي والسيئات توبوا إلى الله، توبي. لا تظنين أن الحياة زائفة بهذا 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 بهذه العباءة الزائفة وبهذا التبرهج الزائف وبهذه الجوالات التي بدأت تتفاخرين في الشوارع والطرقات، ولا بترك العباءة ولا بترك الحجاب ولا بخروجك في الأسواق بهذه الصفة. ولا نقول للشباب أيضا الذي جلسوا على الشوارع والطرقات والاستراحات، نقول لهم أنتم إلى متى وأنت جالس مضيع أوقاتك على معسل وعلى مخدرات؟ ضابت حياة كثير من الشباب 4 سنوات و5 سنوات و10 سنوات عقل مغطى. نقول له توب، تعال يا رجل توب إلى الله، جرب حياة التوبة، جرب هذا الطريق يا أخي، طريق جربه أبا بكر وجربه عمر وجربه عثمان وجربه علي. ماذا نالوا؟ نالوا بشارة الجنان. أنا أكون نحن أفضل منهم؟ بادروا من أول ما سمعوا النداء استجابوا. إذن نحن بحاجة أن نجدد حياة التوبة وحياة العودة إلى الله عز وجل، لأنها ميثاق مبارك وعهد بيننا وبين رب العزة والجلال، لكن عنوانه قلوب مسافرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي الأخت الكريمة سهام من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
أخ، أولا لابد أن نحن نرى أن القلوب المسافرة على أنواع. أول القلب هو القلب الذي سافر إلى الله وما ترك شوائب عنده، فهو مثل، أنا أشبه بمثل الموظف في دولة أو عامل في دولة.
لكن عفوا فضيلة الشيخ، عذرا على المقاطعة، يعني
نعم.
هل يعني يوجد من لم يحصل عز وجل قط، من قلبه سليم لم يتلوث في يوم من الأيام يعني بمعصية؟ وأرجو حتى لا يثير هذا الأمر إشكال لدى الأخوة والأخوات، أن يعني حينما يلم الإنسان بشيء من المعاصي ويعود عليه هذا بأثر نفسي كبير، بأنه يعني قد يقوده أحيانا إلى اليأس من رحمة
الله. وليس القضية شيخ أحمد أن الإنسان أذنب ولا ما أذنب،
نعم.
قضية لو لم تذنبوا،
نعم،
يقول عليه الصلاة والسلام لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وذكر ابن القيم في الوابل الصيب ذكر من أحوال بعض المصائب أنها مصائب ذنوب وأثام، ثم سبحان الله من حكمة الله ورحمته جل في علا بهذا العبد أنه يجعله يناجيه ويناديه، فلو عافاه وتركه لكان مكان. ولذلك الإمام مجاهد رحمه الله يقول في قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان قال هو العاصي. إذا هم بمعصية استغفر ربه. هذا الذي نحتاجه نحن الآن. ولذلك سئل عمر رضي الله عنه سألها رجل فقال أيهما أفضل الذي تحدث نفسه بالمعصية فيتوب أم الذي لا تحدث نفسه بالمعصية؟ قال الذي تحدث نفسه بالمعصية فيتوب هو أفضل من الذي لا تحدث نفسه بالمعصية، هو أفضل، لأن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكل ما جاهد نفسه وكل ما حدثت نفسه بعض المعاصي والذنوب تجد رجع وحاسب نفسه ونظر في نفسه ونظر أنه لا يلوث الطريق بينه وبين الله. لذلك أقول أن من القلوب قلوب سافرت إلى الله بالكلية فرجعت إليه وما عادت إلى أيام المعاصي والظلمات، وقلوب لا، قلوب بين وبين، طاعات عنده وعنده معاصي، خليط سبحان الله. وبعض القلوب قلوب غلفة أبد ما تتوب ولا ترجع إلى الله عز وجل، فتجد البعض متكاسل عن الصلاة والبعض الآخر تجد والعياذ بالله لا يبالي اقترف كبيرة أو اقترف صغيرة، ما عنده تفرقة، ما عنده تفرقة بين الاثنين. أعوذ بالله من هذا القلب الذي وصل لهذا لهذه الدرجة. والله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك ننادي هذا الإنسان نقول نحن نريد الأمن في الديار ونريد الأمن في الأوطان ونريد الأمن في كل مكان، طيب لماذا لا نحقق الأمن النفسي؟ ليه لما نحقق الأمن النفسي هذا؟
بماذا يتحقق؟
يتحقق بالتوبة، يتحقق أن يكون هذا القلب جميع الشوائب لابد تسوي له جزاك الله خير توظيف جديد، لابد توظيف جديد. فإذا توظف هذا القلب حقيقة رجع إلى ما كان عليه. إذا نقول للأخت الكريمة ونقول للأخ الكريم ونقول للمسلم ونقول للمسلمة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نحن بحاجة أن نجدد هذا العهد بيننا وبين الله. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني لأستغفر، يخبر عنه وسلم ويقول لهم والله إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أتوب إليه أكثر من 70 مرة. عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد. بعض الناس يقول لا الواحد ما يستغفر إلا إذا كان عاصي ومذنب. لا يا أخي الكريم، الاستغفار هذا يسقل القلب. سألوا الحسن البصري رحمه الله قالوا بأي شيء ترقق القلوب؟ قال بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار ترقق. إذا نحن بحاجة.
نعم بارك الله فيك.
أقرأ في عينيك أنك
لدي مشاركة هنا وأذرني. نعم. فضيلة الشيخ معي الأخت محبة الرسول هنا في الموقع لديها عدة أسئلة وسؤال. نعم. لو تقول أنك تشتكي من عدم خشوعنا في الصلاة وعند قراءة القرآن وأعلم أنه من ضعف القلب ووهنه، كيف نعالجه؟ تطرقت إلى شيء من ذلك فضيلة الشيخ،
لكن أنا ودي أنصح. نعم. هذه وأنصح نفسي هو الجهر بالقراءة، وفي البداية أنا أنصح بانتقاء بعض الآيات التي تحرك القلوب.
نعم.
يعني الإنسان يقرأ الآيات التي يعني تناسب حالته، تناسب حالته، ويجهر بالقراءة ويتلذذ ويناجي الله سبحانه وتعالى، يناجي الله. يعني بعضنا الله يجزاه خير يرفع السماعة يكلم الشيخ أحمد مطوع كيف الحال وساك طيب وثلث ساعة ولجي يسكر السماعة عذرنا والله إن حديثك ما يمل، أليس كذلك؟ طيب هل نحن إذا دخلنا في الصلاة نقول ما بودنا أن نخرج؟ خلنا نكون واقعيين.
للأسف.
إذا إحنا نريد أن نخشع، أليس كذلك؟ نعم. نقول طيب هل إذا دخلنا في الصلاة كعروة رضي الله عنه وغيره قال اقطعوا رجلي؟ هل قال؟ إذن هي مرتبة الخشوع. ولذلك الغرب الآن يثبتون هذه القضية أن علاج الأمراض النفسية وعلاج غيرها بحاجة إلى درجة الخشوع. درجة الخشوع هذه درجة سبحان الله، سبحان الله عجيبة جدا. الذين إذا ذكر الله قال عنهم إيش؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته قال زادتهم إيمانا. كيف نصل لهذه الدرجة؟ الخشوع هذا نحتاجه. طرقه أن واحد يصلي وثيابك فطهر، والطهر على نوعين، طهرت جسمي لبست أحسن لبس، أطهر قلبي.
نعم.
أطهر القلب وأنا بصلي، لكن أنا أصلي سلمك الله وقدامي محمد والإبراهيم وأنا قاعد أفكر فيه حسبي الله عليه.
أكيد
عليه من الله ما يستحق. بالله عليك كيف أنت غير مؤهل الآن؟
حسنت
عنده الرقم السري حق البطاقة يا شيخ، كل ما دخله ما يصرف، لأن يقول أنا كنت غضبان وزعلان ما عرف يدخل الرقم السري. هذه بطاقة آلة صنعها مخلوق ما استطاعت أن تصرف لك وعطتك إنذار قالت لك شوف ترى 3 مرات وترى بنسحبها. ما رأيك بهذا المسلم الآن اللي 3 مرات يصلي ولا يزال يصلي سلمك الله وعنده معصية قاعد على الماسنجر وقال بصلي وبجيش انتظريني؟ كيف تخشع في صلاتك؟ كيف هالكلام ما يقبل هذا؟
نعم.
قاعد يعاكس سلمك الله، يقول لي مرة واحد يقول له أنا من طلعت من الرياض لا مكة وقاعد 6 ساعات سلمك الله وماسك الجوال حطه بالشاحن ويكلم على سبيكر يقول له أنا أكلمها حبيبتي. معصية.
ذهب إلى العمرة شيخ.
ذهب للعمرة. إذن هذا بلاء عندنا، نريد أن نخشع ونحن ما أهلنا المكان. أقول لأخت الكريم بحثي عن المكان الذي يعينك على الخشوع. بعضنا يصلي جزاه الله خير التلفزيون يشتغل ويصلي وأبناءه الصغار جنبه ما يخشع. وأقول للمرأة وأقول لزوجها أن يعينها على مكان خشوع.
نعم.
بعضنا الله جزاه خير يعني يصلي مثلا سلمك الله وحاط الجوال إرن وساعة إرن وحد البزران موصية قال له تعال أبغاك في الغرفة وقام يصلي. طيب ينتظرك ولدك بيزعجك. إذا نحن بحاجة أن نحن نوفر لنا المكان حتى نخشع.
جميل. تسأل كذلك الأخت محبة الرسول تقول بعض الناس شيخنا الكريم عند حينما ننصحه في أمور يفعلها من المنكرات ومن المعلوم أنها تهن القلب وتضعف يقول الإيمان في القلب فكيف نرضى؟
هذا قول المرجئة. المرجئة هم يفصلون مسمى الإيمان عن مسمى العمل. والإيمان أقوى تصديق بالجنان واعتقاد بالجنان وقول باللسان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. أما أن نقول الإيمان في القلب هذا المشكلة. إذا نحط الإيمان في الدولاب بعد هذا قول خاطئ. القلب في مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. ولو كان هذا ديدا كل واحد بيقول الإيمان في القلب صحيح الإيمان في القلب. لكن إذا كان الإيمان صحيح في القلب سوف تصطلح الجوارح. يعني واحد يكذب يا شيخ أحمد ويقول لك الإيمان في القلب أنا أسألك لا ما يقبلها.
صحيح.
واحد يزور ويقول لك الإيمان في القلب. يتعامل بالرشوة ويقول الإيمان في القلب. يشرب الخمر ويقول الإيمان في القلب. يفعل الخنا والحرام والزنا ثم يقول الإيمان في القلب. نقول كيف يجتمع هذا؟ لا يجتمع الإيمان والمعصية ما يجتمعون ما يجتمعون. لا يخرج هذا ولا يدخل الثاني.
أحسن. بس مثل ما جيت هنا في الموقع تقول فضيلة الشيخ سؤال كثرة المداومة على المستحبات والسنن هي التي تجعل القلب يسافر فهل هذا صحيح؟ وكيف نكتشف أن قلوبنا قلوب مسافرة وكيف نتعامل معها وما هي النتيجة الله النهائية الله. لسفر القلوب في الدنيا والآخرة. نعم.
هذه عناصر حلقة.
وفيكم خير فضيلة الشيخ إجابة.
نقول للأخت الكريمة كيف نعرف قلوبنا مسافرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ورجل قلبه معلق بالمساجد ما قال بدأنا يا شيخ
قلب. نعم.
قال قلبه معلق بالمساجد وقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه نحتاجه. نحتاج كيف نصل إلى أن تكون قلوبنا. أنا بذكر الأخت الكريمة هذه قصة لعل الله ينفع بها.
نعم باختصار يا شيخ.
باختصار.
نعم.
طيب ما تزعل علينا. هذه المرأة يا شيخ أحمد تقول ما أذن المؤذن إلا وأنا متوضئ وجاهز وفارش السجادة. ينتهي المؤذن أقوم أقول الذكر ثم أصلي النافلة الراتبة ثم أقرأ أدعو الله وأقرأ القرآن ثم بعد ذلك أصلي الفرض ثم أقول الأذكار ثم أصلي السنة الراتبة. قلت لها الصلوات الخمس قالت الصلوات الخمس. قلت حتى الفجر قالت حتى الفجر. قلت من متى هذا؟ قالت من 4 سنوات والدي وإخواني يستنكرون عليك قالت تطيلين في الصلاة. قلت والله إنك أنت المصيبة. هذا القلب اللي وصل لهذا المستوى ومن الطاعة ماذا تنتظر من وراه؟ بل أعجب من هذه القصة اسمع معي. في الحج العام الماضي مسك يدي رجل لما ذكرت هذه القصة قال زوجتي تفعل أعظم مما تفعل هذا. شوف القلوب المسافرة. قال زوجتي سلمك الباري. وهذا لما يجينا واحد يقول زوجتي يا شيخ أحمد هل نقول هذا خبر مو بصادق؟
لا ثقة ثبت
ثبت ما يحتاج. فنقول السند مني أنا مباشرة من هذا الزوج. يقول سلمك الباري يقول زوجتي ما تترك قيام الليل مع ما تفعله مثل تلك الأخت لكن زوجتي سلمك ما تترك قيام الليل حتى أيام الحيض. يقول أيام الحيض وأيام العذر الشرعي تفرض سجادتها في قيام الليل وتجلس على السجادة وتذكر الله وتستغفر تدعو الله.
لا إله.
قلت يا فلانة أنت عذرك الله؟ قالت لقد عذرني الله من الصلاة لكن ما عذرني من والمستغفرين بالأسحار. هذه قلوب سافرت. هذه قلوب ارتحلت. قلت له منذ ما المرأة من متى؟ قال منذ ما تزوجت المرأة من سنين والمرأة هذا وضعها قبل الفجر توقظ الأولاد للصلاة هذا حياتها. إذا هذه المرأة التي الآن حتى في أيام الحيض وأيام العذر الشرعي سبحان الله صدق التوبة عند الإنسان كيف يعرف نفسه أن قلبه مسافر أن يراه أن يستغل جميع الطاعات والقربات. يقول أحد الإخوة جزاه الله خير يقول زوجتي جزاه الله خير ما صلت الفجر. شوف يا شيخ ما صلت الفجر. يقول إلا جلست في مصلاها تذكر الله وتقرأ القرآن إلا أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم تقوم وتصلي صلاة ركعتي الضحى. قال أنا تزوجت من 5 سنوات أو 6 سنوات والمرأة منذ ما تزوجت وهي تفعل هذا الأمر حتى قبل ذلك. هذه قلوب سافرت تتنافس في الطاعة تريد أن تتقرب إلى الله جل في علاه. نحن نقول أين هذه القلوب التي بانت عليها مصداقية التوبة مصداقية العودة مصداقية الإنابة إلى الله. فلذلك لم يروغوا. يقول الله جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن إذن قال الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن تابوا إلى الله واستقاموا على شرع الله. يقول عمر رضي الله عنه يقول لم يروغ روغان الثعالب. والله اليوم يصلي وبكرة ما يصلي، اليوم مبكر المسجد وبكرة ما يبكر، اليوم محافظ على النوافل وبكرة ما يحافظ، روغان روغان. يقول بعض يقول أحد السلف يقول أحدهم يخدع ربه كما يخدع بهيمته.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي الأخ الكريم عبد الله من الرياض، تفضل أخي عبد الله معنا على الخط. أخي عبد الله.
نعم نعم. ألو.
نعم. أعود لكم فضيلة الشيخ ومعي مشاركة هنا في الموقع. معنا عبد الله. طيب هذا هنا في الموقع همتي لأمتي مشاركة منها في الموقع. معي عبد الله. نعم تفضل.
أقول كثير
أخي عبد الله. صوت غير واضح لدي. أنا لا أسمع صوت. عذرا عذرا أخي الكريم، عذرا أخي عبد الله، الصوت غير واضح هنا في الاستوديو.
نعم.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم. هنا الأخت همتي لأمتي تقول تذكر بعض القلوب ونماذج منها.
طيب تكلموا يا شيخ عنها، خلنا نتكلم عن عوائق القلوب المسافرة.
مشاركة جميلة جدا طرق لها إذا تكرمت. قلب مسافر تقول لا يقع في مكان واحد وليس له انتماء لأي شيء، فكل ما يراه يكون تحصيل حاصل ومتعة للعين فقط، لا تربطه بالواقع أي صلات أو روابط، لذلك يشعر بالغربة كلما حاول الارتماء في حضن الطبيعة وكلما حاول ذرف الدموع على بعض ما يصيبه. قلب ميت لا يشعر بأي شيء ولا يكترث لأي أمر، فكل ما يراه سواد في سواد، وكل ما يحلم به يأكل وينام دون الولوج في بقية الأحداث اليومية الجميلة التي تشغل بال الناس. القلب المؤمن فإنه قانع بقضاء الله وقدره، صابر على البلاء، حامد وشاكر للنعم الكثيرة التي منح الله تعالى له، صامد في وجه التحديات التي يجد نفسه فيها، ومحاولا بكل ما يستطيع غرس بذرة الخير في طريقه والمحافظة على نفسه وجوارحه، فأي القلوب هو قلبه. شكرا جزيلا لأختي الكريمة. أعود لكم فضيلة الشيخ و
عن العوائق. نعم. التي تعيق القلب المسافر.
إذا أذنت لي هذا الأخ الكريم راشد من الدمام معنا في اتصال، تفضل يا أخ الكريم.
السلام عليكم
أخي راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
أخي راشد إذا تكرمت أخي الكريم اسمع الصوت. إيه
نعم.
عذرا يبدو أن هناك خلل أخي الكريم أستاذ محمد، نحن لا نسمع الصوت هنا. أعتذر لك أخي الكريم راشد وأعود لكم فضيلة الشيخ.
ما الذي يعيق هذه القلوب أن تسافر؟ هذا السؤال الآن الذي نحتاج نحن. يعني قال أخ هزاع قبل قليل، قال ما هي الوسائل التي تثبت الإنسان الذي استقام وقلب سافر إلى الله سبحانه وتعالى؟ لكن أنا ودي أسأل أقول ما الذي يعيق؟ بعض الناس تزال تعيقه الصحبة، تعيقه مثلا يقول أنا عصيت وأنا لي زملاء يعرفني عاصي ويعرفني مذنب وغيره من الأشياء، تبدأ عوائق موجودة. ثم بعض الناس يدخل على الشيطان بوسواس فيقول الله ما يغفر لي، الله ما يتوب علي. لماذا يا أخي الكريم؟ من الذي يتألى عليه في حديث بني إسرائيل عند الإمام مسلم رحمه الله فقال الله جل وعلا قد غفرت لفلان وأحبطت عملك؟ لماذا نتألى على الناس ونقول الله ما يغفر لفلان؟ يا أخي الله جل وعلا فتح باب التوبة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. نقول إذن اترك هذا العائق يا أخي الكريم، ونقول لأختي الكريم اتركي هذا العائق. ثم الأمر الثاني من العوائق يعني المهمة في هذا المجال أيضا، أنه يقول أخشى أني ما أثبت، أخشى أني أنت يعني الآن استقيم ثم أنتكس مرة ثانية. سبحان الله يا قدير، تعلم الغيب أنت، من صدق مع الله جل وعلا وعلم الله منه الصدق ثبته. يقول الله جل في علاه ويقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فأنت اسأل الله أن يثبتك، اسأل الله أن يوفقك، اسأل الله أن يعينك. قال الله جل في علاه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، التوبة رحمة من الله يفتحها على العبد، أراد الله لك الخير فتح لك باب التوبة.
نعم.
فتح لك باب الإنابة.
طيب فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة، التعامل مع التائب له تعامل خاص باختصار إذا تكرمت في أقل من دقيقة.
ألا يعير بمعصيته.
نعم.
وأن يستقبل وأن يتعامل معه برفق. يقول ابن عباس العاصي كالمريض ينبغي أن يرفق به ولا يعير بذنوبه ولا يذكر بأيام المعاصي السالفات، وهذا حديث في الصحيحين في صحيح البخاري لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصلى لم يسأله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ينبغي علينا، ألا نتكشف وراء الناس.
حسنت.
ولا نسألهم إلا إذا كان يريد أن يصل للعلاج، وأقول لا يصل لهذا إلا متخصصون، مو بكل الناس يسألون الصديق أسأل صديقه وش أذنبت وش فعلت. ولذلك ما يجوز الإنسان يذكر الناس بالمعاصي.
حسنت.
يقول أوه كنت تفعل كذا أنت وانت كنت تعملين كذا، وبعض الأزواج يقول لزوجته كنت أنا أكلم بنات، والمرأة تقول كنت أفعل، هذا ما يجوز.
حسنت.
نتعامل مع التائب سلمك الله أن ننسى الماضي لماضيه ونتعامل معه بما هو الآن. بعض الناس يقول لا تركوا عنك هذا تو مطوع من شهر تو من سنتين يذكر سويكو شذكر يا أخي ما يجوز هذا هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عكرمة بن أبي جهل لما أسلم وكان قادم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيرن أحد عكرمة بأبيه. شوف الأسلوب التربوي الراقي الرائع مع التائب هذا. عكرمة بن أبي جهل جاء تائبا فكيف أبدأ قوة شجاعته في اليرموك وبدأ الخير كله وأرمق منك إشارة.
نعم والوقت والساعة تشير إلي أن أتوقف هنا فضيلة الشيخ،
لكن نسأل الله أن لا تتوقف قلوبنا.
نعم نسأل الله عز وجل أن تسافر قلوبنا إلى طاعته سبحانه وتعالى دوما، وأن نتعاهد هذه القلوب بالتربية والتنظيف والتطهير من مما يعلق بها من هذه الأدران وهذه المعاصي. أشكر لكم فضيلة الشيخ هذا الطرح الطيب المبارك، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. أشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة، وأشكر كذلك الأخوة المتواصلين معي في الموقع هنا. أعتذر للأخوة الذين لم نستطع أن نتلقى اتصالاتهم. أذكركم بضيفي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله المقبل. عنوان الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى معلن عنه هنا في الموقع موقع البرنامج الكلمة الطيبة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في تلك الحلقة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية، إلى الخيرات دعوة وللجنات غاية،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
دعاة الخير منهجهم
كتاب الله مرشدهم،
إلى الخيرات دعوة.